الثامنة صباحا حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الأفم في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. طاب أوقاتكم مستمعين الكرام، وأنتم تتابعون فترة أخرى من بث إذاعة العراق الحر. تستمعون خلال النصف الأول منها إلى عدد من التقارير يتحدث أحدها عن مخلفات الحرب العراقية الإيرانية في ذكرى إنهائها 22. كما تتابعون في نهاية الساعة حلقة من برنامج حوارات. أعزائي المستمعين، يقول محللون سياسيون تحدثوا إلى إذاعة العراق الحر إن الكتل الفائزة بالانتخابات التي تتفاوض بشأن تشكيل الحكومة تمارس جميع أنواع الأساليب المتاحة أمامها من أجل تحقيق مكاسب خاصة خارج إطار الأسس الموضوعية لعملية التفاوض، مشيرين إلى أن التوصل إلى حل يتفق عليه الجميع أصبح ضربا من المحال حتى في ظل ممارسة ضغوط خارجية. تقرير فرقد الطيب.
تتوالى الزيارات المتبادلة بين الكتل السياسية بعد مرور أكثر من 5 أشهر على الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وقد تباينت مقاصد تلك الزيارات بين جس نبض الكتل السياسية لبعضها البعض حول هذا الموقع أو ذاك، وبين الضغط على الكتل الأخرى بالتلويح أنها باتت قاب قوسين أو أدنى من إعلان الكتلة التي ستتولى تشكيل الحكومة. ولا يخفى على من يراقب المشهد السياسي أن التنافس ما زال محصورا على منصب رئاسة الوزراء، حتى أخذت قائمة دولة القانون تلوح بأنها ستتحالف مع القائمة العراقية بزعامة علاوي لتخيف التحالف الوطني، كما أن الوطني كلما وصل إلى طريق مسدود مع دولة القانون أخذ يلوح بأنه الأقرب إلى قائمة علاوي، حتى استطاع كل من دولة القانون والوطني العراقي بتحويل علاوي إلى فزاعة يخيف بها بعضهم الأقرب. المحلل السياسي أحمد الدرويش يؤكد أن هذا الأسلوب من قبل الكتل الفائزة هو أحد الأساليب المتاحة التي تستخدمها تلك الكتل، ويعد حربا نفسية، رغم أن القائمة العراقية تدرك جيدا أن رئاسة الوزراء لا يمكن أن تخرج من المكون الشيعي.
أن الكتل السياسية الآن باتت تستخدم جميع الأوراق المتاحة لها في الساحة، فنجد أنها تارة تلجأ إلى الحرب النفسية فيما بينها، تقوم بتقديم قضايا إلى الآخر من أجل كسبه أو من أجل إخافة الآخرين، ما أن يختلف دولة القانون مع الائتلاف الوطني حتى يهرول إلى العراقية ويلوح أنه سيشكل الكتلة البرلمانية الأكبر، وهم يدركون والقائمة العراقية تدرك أن الحسابات المنطقية والسياسية ما بعد 2003 لا تسمح بإعطاء رئاسة الوزراء إلى أياد علاوي، لما قيل أنه ما يمثله من أحد مكونات الشعب العراقي التي باتت تدرك أن رئاسة الوزراء يجب أن تكون من حصة المكون الشيعي. هذا من جانب. من جانب آخر، وما يضيف إلى الأمر تعقيد أكثر، أن الدكتور إياد علاوي يدرك هذه العملية، وهو يعرف أن الكتل السياسية ذات المنطلقات الإسلامية سوف لن تعطيه سمة الدخول إلى رئاسة الوزراء بالمجان، أو بالأساس لن تعطيه، ولاحظنا ذلك مع صدرين مؤخرا عندما صرحوا أنهم جاءوا يفاوضون علاوي من منطلق كونهم جزء من التحالف الوطني.
كما أن المحلل السياسي الدكتور خالد السراي يرى أن سبب لجوء الكتل السياسية إلى هذا الأسلوب أمام وسائل الإعلام هو بسبب فقدانها الأسس الموضوعية في التفاوض، حتى أصبح الصراع صراعا سلطويا وشخصيا.
لما تنفقد الأسس الموضوعية للتفاوض بين الكتل وينفقد التفاوض على أساس البرامج ويصبح الصراع صراع سلطة وشخصنة بالموضوع، بالتأكيد تنفقد أي أسس، وكل المفاجآت مطروحة وكل التحالفات تصبح هشة وغير موضوعية وغير منطقية وغير دائمية. ولهذا الآن العملية بالعراق، عملية التفاوض، هي كلها لو عمل عبر الكتل، وحتى عملية الشباب والتفاوض مفقودة، لأنه أنت لا يمكن أن تفقد كل أسس تطرحها بلحظة مزايدة على قائمة أخرى. فالموضوع هو الآن كله مزايدة، وأي ملامح ضوء بالطريق مفقودة لحد هذه اللحظة من خلال ما يجري يوميا. المواطن يفاجئ بين الكتل تتسابق على تفاوضات لمجرد بالإعلام تبعث رسالة الكتلة الفلانية.
فرقد الطيب، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الأعزاء، قال محافظ البصرة شلتاغ عبود إن المرحلة المقبلة ستشهد تعاونا مع أقليم كردستان العراق في مجال نقل الخبرات والاستثمارات. عبود الذي يزور أربيل على رأس وفد بصري للاطلاع على تجربة الإعمار في الإقليم وإمكانية الاستفادة من الخبرات المحلية، تعهد بأن تضع محافظته خارطتها الاستثمارية أمام جميع المستثمرين. تقرير عبد الحميد زباري.
يزور حاليا أربيل وفد من مدينة البصرة برئاسة محافظ المدينة الدكتور شلتاغ عبود للاطلاع على عملية إعمار مدينة أربيل وإمكانية الاستفادة من الخبرات المحلية في مجال التنمية والاستثمار، في وقت أكد أن وزاد هادي محافظ أربيل أنهم يستعدون لعقد مؤتمر استثماري حول كيفية الاستفادة من الإمكانيات المحلية في مجال الاستثمار وتوظيفها لإعادة إعمار مدينة البصرة. كما أشار محافظ أربيل أنهم يستعدون لإجراء لقاءات أخرى وتبادل الزيارات للكوادر الإدارية المحلية للاستفادة من خبرات البعض في مجال الإعمار وتقديم الخدمات للمواطنين. وفي تصريح لإذاعة العراق الحرقة لنوزات هادي محافظ أربيل،
المستثمر المحلي والخبرة المحلية أيضا يستطيع أن ينفذ بشكل أفضل، فهي يعرف الثقافة كل التفاصيل العراقية، فهي عراقي. فبالتأكيد أيضا نحن نؤكد على هذه النقطة، كيفية تبادل الخبرات ونقل الطاقات اللي موجودة في كردستان إلى بصرة، وأيضا ستكون كزيارات أخرى بين من أربيل إلى بصرة ومن بصرة من على مستوى الدوائر، لأن دائما التنفيذ تكون في الدوائر، فالتفاصيل الفنية عند التنفيذ تكون عند الدوائر المعنية في المحافظات. لذلك سنقوم في هذه اللقاءات التي ستحدث إن شاء الله مستقبلا بتبادل الآراء بين هذه الدوائر، كيفية العمل والآلية، وأيضا هناك وناقشنا لتحضير وتمهيد مؤتمر استثماري بين أربيل وبصرة لكي نستطيع أن يعني نستفاد ونوظف الإمكانيات بشكل أفضل ومنظم لنقل هذه الخبرات. فبصرة أيضا تحتاج إلى كثير من الخدمات من كل القطاعات الحياتية، من البنية التحتية.
من جانبه أكد الدكتور شلتاغ عبود محافظ البصرة على أهمية الاستفادة من الخبرات المحلية في مجال الاستثمار، مؤكدا حاجة مدينته إلى العديد من الطاقات لإعادة إعمارها، وقال
أننا كثيرا ما نستعين بالمستثمرين الأوروبيين والصينيين واليابانيين، ولكننا ننسى الكنز القريب منا، نذهب إلى الكنز البعيد، فيفترض أن نستفرغ كل طاقاتنا، نبحث عن مستثمرنا، عن إمكاناتنا المحلية، وبعد ذلك نذهب بعيدا. نحن بدأنا بالأباعد، فكردستان أقليم كردستان فيه كفاءات وتجربة وثروة والحمد لله، وخبرة مقاولين ومهندسين. احنا إن شاء الله في المرحلة القادمة سنتعاون مع قيادة الإقليم ومع إداري الإقليم من أجل نقل الخبرات. هؤلاء المهندسون يزورون أماكننا وكذلك المستثمرون. نحن اليوم بتوجيه من السيد المحافظ سنلتقي بكل المستثمرين وسنقدم أمامهم عرضا عن الخارطة الاستثمارية، عن الفرصة الاستثمارية. حقيقة أستطيع أن أؤكد أن البصرة هي المدينة الأولى في العراق التي تملك إمكانات كبيرة جدا للاستثمار.
وأشاد محافظ البصرة بعمليات الإعمار والتنمية التي شهدتها مدينة أربيل، مشيرا أن زيارته هذه ستتمخض عنها تعاون بين إدارة المدينتين، مضيفا بالقول
حقيقة شيء يحتذى به، أصبحنا في منطقة إقليم كردستان من الرقي والإعمار مما يجعله قبلة للمناطق العراقية في أن تسير على النهج مع توفر إن شاء الله ظروف الاقتصادية والأمنية.
عبد الحميد زباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
المستمع حسن هادي بعث برسالة من محافظة ديالى يقول فيها: سلام عليكم، أنا طالب من محافظة ديالى متخرج من إعدادية الدراسات الإسلامية، يقدم شكواه إلى المسؤولين في وزارة التربية لحل قضية الخريجين من إعدادية الدراسات الإسلامية، ويقول أنا معدلي 64 وقدمت إلى الكليات، تم رفضي في جميع هذه الكليات، وأطالب وزارة التربية بحل هذه المشكلة.
مناشدة من مستمع وقع باسم عباس يقول: أرجو التدخل لتشكيل الحكومة وعدم السماح لأشخاص طائفيين بالتمسك بالمراكز السيادية، نريد مسؤولين مستقلين للحكومة.
المستمع خلف العجيل من تكريت يقول في رسالته القصيرة جدا: أحبكم والله لو بس تكثرون الأغاني.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442577.
مستمعينا الأعزاء، نتابع وإياكم عددا من التقارير بعد أن نستمع إلى هذا الفاصل الغنائي.
ماضي وأقول لك ما يخالف وأقول لك ما عساك تعود وارتاح ولو في حلم خاطف تدري الشوق تباح لا لا تقول لي ياسف عساك تعود وارتاح
مستمعينا الأعزاء، بعد مرور 22 عاما على نهاية الحرب العراقية الإيرانية التي اندلعت في الثمانينات، ما زالت ملفات هذه الحرب عالقة بانتظار الحلول. ويقول مسؤول حكومي عراقي إن هناك مجالا واسعا لتحسين العلاقات بين الجانبين بالرغم من وجود خروق تحدث هنا وهناك وبين فترة وأخرى. خالد وليد يستحضر أجواء تلك الحرب في ذكراها الأليمة.
في 20 من آب عام 1988 انتهت الحرب العراقية الإيرانية التي استمرت لثماني سنوات بالإعلان رسميا عن وقف إطلاق النار بعد هدنة اقترحتها الأمم المتحدة، بيد أن أثار مخلفات هذه الحرب استمرت حتى يومنا هذا، فما زال الأسرى العراقيون الذين عادوا من إيران يتذكرون بألم ما عانوه في الأسر. وأحد هؤلاء الأسرى وهو محمد جمال وصف بعض هذه المعاناة خلال حديثه لإذاعة العراق الحر.
أنا أسروني سنة 82 واخذون المعسكر يعني عراقي الإيراني، وبالمعسكر يعني كانوا يعذبون أشكال ألوان، يعني أكل ما يجيبونه، لو يجيبونه يعني خبز يابي سلو، بعدين كانوا مثلا هو المنطقة كانت باردة ثلج هالقد باردة، شلون روسيا يجون يضربونه وكتل بالعوادين، وبعدين يديرون علينا مي بارد، لو 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 يسبحونه بالمي البارد بالصوندات، وهذا كله ويا كتل 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 كتل. ليش؟ لأن يقول لك أنت بعثي، ليش تتحارب ويا الجيش؟ يا أما تصير هيك يا أما تروح وياهم تصير من التوابين، تصلي وياهم وتصير تواب وياخذون قسم من العراقيين من التعذيب ومن يعني هاي شي يسوي. راح صاروا وياهم النوبة، قاموا مو هم يعذبونه، قاموا دول التوابين هم اللي يعذبونه. عراقي عراقي وياك خادم وياك بالجيش يجي كتلك ويذب عليك مي بارد وأشكال الوان يسوي.
وكان النظام الإيراني يعرض على الأسرى العراقيين العيش في إيران حياة رغيدة في حال نبذوا النظام السياسي العراقي الذي كان يقوده صدام حسين وتعاونوا مع إيران ضده، حيث أطلق النظام الإيراني على من قبل بهذا العرض من الأسرى العراقيين مصطلح التوابين، فيما أطلق على من رفضه مصطلح البعثيين كما قال جمال.
واخر شيء يا اخي يعني جبرونه فتشكل يعني واحد يخجل يحكيه، يعني جبرونه انه يعني انه يعني لو صار من التوابين اخر شيء وصلت له انه يغتصبونه، فانا انجبرت يعني شو اسوي؟ شو اسوي؟ ابيع شرفي؟ ما قدرت صرت وياهم وعشت بايران وزوجوني وحده ايرانيه وصار من عندي من عندها طفل وصار عندنا انتماء وياهم، وبس انتظر كنت الساعه اللي اقدر ارجع بها العراق لانه انا ما عندي شيء، بس ما اقدر ارجع لان صرت من التوابين، فشلون ارجع؟ ارجع صدام يعدمني ولا اقدر ارجع، انتظرت السقوط خلاص رجعت للعراق، يعني شفت الاوضاع ما اعرف شو. لقيت الحج مسافر، أخويا متوفي، لقيت زوجتي متزوجة وعندها أطفال 2 على أساس أنه أنا ميت، وما يا أخي ما أدري وهذا وضع كثيف.
وتمثلت خسائر الحرب العراقية الإيرانية ب400,000 قتيل و750,000 شخص مصاب من الجانبين، وخسائر اقتصادية بلغت ما يقارب 400 مليار دولار والعديد من الأسرى. وهذه الخسائر مع مخلفات أخرى للحرب ما زالت تشكل حجر عثرة أمام تطور العلاقات العراقية الإيرانية، على حد قول المستشار في الحكومة العراقية سعد مطلبي في حديثه لإذاعة العراق الحر.
على اعتبار ان هناك كثير من الامور العالقه مثل الحدود وحتى بعض الجثث الشهداء والاسرى وبعض التجاوزات على الحدود والقصف في المناطق الكردستانيه، هذا كلها خروقات نعتبرها من الجانب الايراني. هناك مجال لتحسين العلاقه بين العراق وايران، مجال كبير لتحسين العلاقه ورفعها الى مستوى صداقه حقيقيه.
ولم تكن الخسائر من جانب واحد، فالجانبان العراقي والإيراني تكبدا خسائر فادحة، ومع ذلك ظهرت بعض الأصوات من داخل إيران تطالب العراق بتعويضات عن خسائرها المادية جراء الحرب، كما بين مطلبي.
طبعا بالتأكيد ما لهم حق. بعدين قرارات التعويضات الدولية تصدر عن مجلس الأمن الدولي، لا تصدر من دول، يعني لا تتمكن دولة من مطالبة إلا تعويضات إلا من خلال مجلس الأمن. وعلى اعتبار مجلس الأمن اعتبر أن الطرفين مقصرين، يعني تقصير مو من جانب واحد. بعدين هذه فترة وانتهت راحت.
خالد وليد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الكرام، يشكو متضررو العمليات المسلحة التي شهدتها محافظة ديالى من تأخر استلامهم التعويضات المادية التي أقرتها الحكومة لهم بسبب تعرض منازلهم للتدمير. ويرجع مسؤول كبير في المحافظة الأسباب إلى أن مبالغ التعويضات تم تجميدها في السابق قبل أن تطلق من جديد. مزيد من التفاصيل في تقرير سامح عياش.
بال 2006 احنا تهجرنا من ديالى الى بغداد، هالمده هاي كلها ما حد فقدنا. هسه بهاي الفتره صار من سنه 2008 ولحد الان احنا نسوي معاملات، يمكن صار فين اكثر من مليونين ونص على هاي المعاملات.
المتحدث مزهر مرعي احد المهجرين من مدينه بعقوبه، حيث تعرض داره للهدم من قبل الجماعات الارهابيه، واليوم وبعد عودته للمحافظه يامل في الحصول على تعويض يمكنه من بناء مسكن بسيط له ولعائلته.
هسه عندنا تعويض على اساس كل واحد ونص. اخي العزيز، بيوتنا واقعه، انا بيتي واقع، عندي مشتملين واقعات، الولدي الكشف الاول سجل لي 100%، الكشف الثاني سجل لي 50%، الكشف الثالث سجل لي 25%. في العام قالوا يابا هاي 100% المهجرين عيديه، يشهد الله ما حد استلمها، يمكن بال 101 الله استلمها.
اما الحاج مهدي عبد علي وهو احد المهجرين من ناحيه بهرز، فاوضح ان المنحه المخصصه للمتضررين من اعمال العنف هي لا تسمن ولا تغني من جوع.
هجمت بيوتنا وانتهينا، شلنا للحلة وردينا من الحلة، جينا لهنا ورحنا للعنبقية، ومن العنبقية ردينا النوم، ونتأمل هذن ينطلنا ياهن إن ما يسوون، يمكن ثوبين ثلاث ثياب للجهال.
حجي بيتك يعني تضرر بالكامل؟
تضرر بالكامل، وحتى ماليتي هم راحت، المليون شي يبني دبل طابوم يلا يجيب.
التأخير في صرف المنحة الخاصة بالدور المتضررة سبب يأسا واستياء لدى الكثير ممن يعيشون اليوم بلا مأوى. المواطن موسى حسين عاصي تحدث قائلا:
البيوت تضررت وكل الأراضي بلت تعبت، احنا السنتين عفنا البيوت وجينا لهن قاعوا كل شيء ما ضربين.
تتراوح المنحة المخصصة للمتضررة دورهم ما بين 1 إلى 5 ملايين دينار، ولعل قضاء بعقوبة تميز عن بقية الأقضية بعدد الدور المتضررة. قائم مقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي أوضح أن التأخير في صرف المنح يعود إلى التدقيق المستفيض في المعاملات لمنع التزوير والتلاعب.
عدد الدور المتضررة في قضاء بعقوبة هي 5175 دار في كافة أنحاء قضاء بعقوبة. الحقيقة هناك تأخير في مقامية قضاء بعقوبة بسيط، وهو أسبابه هو التدقيق المستفيض لهذه الأسماء لمنع التلاعب والتزوير. لحد الآن تم تسليم 487 صاحب دار متضررة، فهناك نسب، مثلا الدار الطين المتضررة 25% مبلغها 1,000,000 دينار، والدار المسلح 25% نسبة الضرر 1,500,000. أما الدار الطين المتضررة 100% فهي مبلغها 2,000,000، أما الدار المتضررة 100% مسلح فيكون المبلغ 5,250,000 دينار.
في حين بين محافظ ديالى عبد الناصر المهداوي أن هناك الكثير من المعاملات لم تستكمل أوراقها الثبوتية، وهو سبب رئيسي يؤخر صرف المنح المالية.
مبلغ التعويضات هو 37,500,000، كان هذا المبلغ مجمد بالكامل، لكن بفضل الله تبارك وتعالى ثم بجهود طيبة استطعنا أن نطلق هذا المبلغ وتحول إلى الميزانية التابعة لمحافظة ديالى. قدرنا أن نطلق الصرف، صارنا تقريبا شهر نصرف يوميا. مشكلتنا الحقيقية تتمثل أنه أغلب المعاملات لم تستكمل أوراقها بعد بالتام، أي معاملة تستكمل يطلق لها المبلغ.
سامع عياش، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
مستمعينا الأعزاء، نتابع وإياكم عددا من التقارير بعد أن نستمع إلى هذا الفاصل الغنائي.
انت بموجه انت بقاع خايف ظهرك فيك يحير 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 ما حد يدري وين تصير وين تصير خايف ظهرك فيك يحير 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 ما حد يدري وين تصير وين تصير تبعد غربة تلتم غربة تبعد غربة تلتم غربة وموجك عالي وماك بشرى وموجك عالي وماك بشرى خايف آخر كلمة ولغاك هي فراق هي وداع وخلى عيوني تدور لك يمكن تلقى لك نجمة تلالي لك وتنور لك ضمني بشفافك بسمة وخلى عيوني تدور لك يمكن تلقى لك نجمة تلالي وتنور لك لا ترحل يا حبيب لا 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 ترحل غدار الدنيا وخاف منك ما تنزل لا ترحل يا حبيب لا 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 ترحل خاف تضيع وانا احتار المناسل ويل الغربة كل الصعبة ويل الغربة كل الصعبة وموجك عالي
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442577.
راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
أهلا بكم مجددا مستمعين الكرام مع برامج إذاعة العراق الحر. نتابع في الجزء المتبقي من هذه الساعة تقريرين يتحدث أحدهما عن محاضرة للفنان طارق العذاري عن حضور المسرح البصري في الصحافة العراقية، وفي نهاية الساعة نبقى مع حلقة من برنامج حوارات. مستمعينا الأعزاء، اتخذ الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم قرارا بإقامة المباريات المتبقية من الدوري بدون جمهور بسبب تصاعد حدة أعمال الشغب التي يرتكبها بعض المشجعين، ويرى صحفيون أن ظاهرة الشغب جديدة على الملاعب العراقية، مشيرين إلى أن تصاعد حدتها يعود إلى ضعف اتحاد الكرة وغياب الردع المتوخى للمسيء من المشجعين. المزيد عن هذا الموضوع مع ليلى أحمد.
مع الأدوار النهائية للدور العراقي بكرة القدم، تصاعدت مؤخرا حدة الشغب في الملاعب العراقية من قبل نفر من الجمهور يقوم بالاعتداء على جمهور الخصم أو على لاعبي فريقه المفضل أو المدرب بسبب الخسارة. أبرز أحداث الشغب الأخيرة تلك التي رافقت مباراة ناديي الطلبة والصناعة وأيضا مباراة ناديي كربلاء والقوة الجوية. وفي ضوء ما حدث، قرر الاتحاد العراقي لكرة القدم إقامة المباريات المتبقية من الدوري بدون جمهور، وحمل لاعبون ومسؤولو أندية ومراقبون العناصر الأمنية المكلفة بتوفير الأمن داخل الملاعب مسؤولية ما حدث، مثلما أشار إلى ذلك نائب رئيس نادي الطلبة محمد الهاشمي.
إنه الحمايات المنشآت الآن تشوفين وضع 5 يحمون ملعب بعشرين ألف متفرج أو 10,000 أو 15، يعني حتى من يجي عينه على اللعبة مو عينه على الجمهور. عاقب المسيء، أخذ المسيء قدم للعدالة، قدم للقانون، أخلي يتعاقب ضمن القانون. المفروض حماية المنشآت يدخلهم دورات تدريبية وليس الرمي العشوائي والضرب وما أدري شنو، لا، حط كاميرات مراقبة، هذا دي يسيء، هذا دي يغلط، هذا أجره أنزله من حتى العالم ما تخاف. احنا الان اذا ما نسوي لها راح تنتهي الشغله.
ويرى الصحفي الرياضي عدنان لفته ان ظاهره الشغب في الملاعب جديده على الملاعب العراقيه، وتصاعد حدتها يعود لعوامل عديده اهمها ضعف اتحاد الكره وغياب الردع المطلوب للمسيء من الجمهور.
ظاهره مرفوضه جدا في ملاعب كره القدم العراقيه، تفاعلت في الاونه الاخيره نتيجه عده اسباب، اولا ضعف اتحاد الكره، قله الحمايات الموجوده في الملاعب، اضافه الى عدم وجود الردع الكافي سواء من الاتحاد او من الجهات المعنيه تجاه الجمهور المسيء. البعض من الجمهور الان يبحث طبعا تأكيد عن نتائج، لا سيما نحن في نهاية الموسم. هذه الأمور كلها يعني شجعت البعض على افتعال الكثير من المشاكل.
قدوري أو كما يوصف بشيخ المشجعين أبدى رفضه لظاهرة الشغب التي برزت مؤخرا في الملاعب، واعتبرها دخيلة على التشجيع العراقي، داعيا إلى محاسبة من تسبب بإثارة هذا الشغب.
احنا صرنا اكثر من 50 سنة الدوري ومهدي، ما في يوم من الايام سئل الادب الى اي فريق عراقي،
وتقودون جماهير وياكم،
وفعلا نقود جماهير، وحتى جبنا كاس اسيا بالتشجيع النظيف. فاني انطي ارشاد للجمهور العزيز هسه وبعد انه يلتزم. جمهور العراقي خوش جمهور، جمهور العراقي مؤدب، اخلاق حلوه، نفر فعل سوى هاي ويتحاسب عليها.
المشجع المخضرم مهودي عبر عن أسفه لما يحدث في الملاعب من أعمال عنف واعتداءات على اللاعبين والحكام والمدربين، وتطرق إلى طبيعة الجمهور العراقي المتميز بروحه الرياضية، ودعا مهودي إلى معاقبة المسيئين بشدة ليكونوا عبرة لغيرهم، رافضا في الوقت نفسه قرار الاتحاد العراقي بإقامة مباريات الدوري بدون جمهور الذي يعده ملح المباريات.
نعزي نفسنا احنا كمشجعين منتخب العراق على الأحداث الشغب اللي تصير بالملاعب، وهاي ظاهرة خطيرة وظاهرة مدسوسة، يعني مو من الجماهير العراقية العريقة اللي كان ملعب الشعب يشجع الفرق الأجنبية تجي.
حرموا المشجعين من حضور المباريات، يعني هذا تشوفه قد إجراء سليم؟
لا لا لا، مو إجراء سليم، وهذا ضد الكرة العراقية وضد تطوير الكرة العراقية. المباراة بلا جمهور، بلا شلون الأكل، بلا ملح، لا جمهور زوراء ولا الشرطة ولا الطلبة ولا الجوية، هم اللي يعملون هالشيء، إنما 2-3 اللي أنا مشخصهم بالملاعب وعرفهم أنا شخصياً، لأن حتى أنا قلت للمنشآت الرياضية، قلت للمنشآت حماية، قلت لهم خليكم واحد يراقب الجمهور، شلون الدوري الإنجليزي والقطري، خاطر المشاغب ذاك يوم ما عمل اللعبة الجوية، يعني واحد خرب مباراة كاملة، يعني أساء الجمهور الجوية اللي كان الجمهور مؤدب وكانت مباراة نظيفة بين الجوية وكربلاء.
ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي المستمعين، إثر التدهور الكبير الذي لحق قطاع المسرح في البصرة واضمحلال دور الفرق المسرحية التي كانت المدينة تسخر بأعمالها الجادة، ناقش مسرحيون هموم ومعالجات الوضع المسرحي بعد محاضرة ألقاها الفنان طارق العذاري عن انعكاس النشاط المسرحي البصري في الصحافة العراقية، نظمتها نقابة الصحفيين العراقيين في البصرة. التفاصيل مع عبد الكريم العامري.
الحركة المسرحية في هذه المدينة سوف لن يكتب عنها باحث أمريكي أو فرنسي، نحن أولى ببحثها، أولى بتوثيقها.
مسرح البصرة في الصحافة العراقية عنوان لمحاضرة ألقاها المخرج المسرحي الدكتور طارق العذاري في المنتدى الرمضاني الذي تقيمه نقابة الصحفيين العراقيين في محافظة البصرة، وحضرها عدد كبير من مثقفي المدينة ورواد المسرح البصري. تحدث فيها العذاري عن أرشفة الأعمال المسرحية في عدد من صحف العراق مبينا أن تراجع الحركة المسرحية في البصرة نتيجة حتمية لتراجع مفاصل مهمة في الحياة العراقية.
المسرح العراقي جزء من الثقافة العراقية، جزء من التراث الشعبي العراقي، جزء من الآن هي كلها في حالة تراجع. كل هذه الحلقات إذا لم تتكامل نحو بناء إنسان عراقي حقيقي متكامل الشخصية متكامل الحرية متكامل التعبير، لن نجد ثقافة. المشهد متراجع، المشهد متخاذل، لا يرتقي لمستوى معاناة العراقي بإعلان ثورة ثقافية حقيقية في كل مجالات الحياة تشمل الفساد تشمل الاقتصاد. بحاجة كيف بنيت الشعوب؟ الثورة السياسية تعقبها ثورة ثقافية شاملة من قبل ناس معنيين بثقافة ومحروق قلبهم عليه.
وأشار الشاعر كاظم الحجاج إلى أنه لابد من تغيير النمطية الثقافية التي كانت سائدة، وطالب بمشروع ثقافي عراقي شعبي وليس مشروع سلطة ثقافية.
المسرح العراقي ليست له مكافأة مجزية كما هو في البلدان الأخرى، يعني الممثل العراقي أحيانا يعمل عامل بناء أو نجار ويؤدي المسرح بحب فقط، لا يوجد هناك أجر يكافئ الجهد الذي يقدمه. هذه البداية الحقيقة يجب أن تتغير الآن بعد أن يعني أسسنا عراقا جديدا كما كنا نتمنى، يجب أن تتغير حتى النمطية الثقافية التي كانت سائدة. يعني نحن الآن في حاجة إلى بناء مشروع ثقافي عراقي مختلف، مشروع شعبي وليس مشروع سلطة ثقافية.
ويرى حسين الموسوي وهو من رواد المسرح البصري أن تدهور الحركة المسرحية في البصرة بدأ بحسب رأيه بإنشاء الفرقة القومية للتمثيل التي حجمت وأصبحت أداة تعبوية للسلطة.
قضية أنه مثلا اضمحلال أو موت المسرح البصري هو بعد أمام خلقة الفرقة القومية للتمثيل. صحيح هو الممثل يعني قصورة أو من ناحية المادية أنه غير متمكن، مسرح ما عنده، مكان ما عنده، أدوات نقل ما يتحملها، وقلنا كنا نتمنى تكون فرقة قومية للتمثيل، فصارت وإذا بها أنه تحجمت إلى جهة معينة أن يكون الأعمال خاصة، وهي مثل ما يقولون يعني بالضبط تعبوية إلى جهة معينة.
الإعلامي حيدر السعد أكد أن ما يحدث في البصرة هو موت سريري لمسرحها، وأن أصحاب الاختصاص لم يحركوا ساكنا، مشيرا إلى أن ذاكرة البصرة تحتفظ بالعديد من الأعمال المسرحية الهادفة خلال فترة الستينيات من القرن الماضي. عبد الكريم العامري، إذاعة العراق الحر، البصرة.
سعي لإشاعة ثقافة حقوق الإنسان مع تسليط الضوء على انتهاكات يتعرض لها المواطن إلى يومنا هذا.
حقوق الإنسان في العراق.
حقوق الإنسان في العراق، برنامج أسبوعي أدعوكم أنا ديار بامرني إلى متابعته يوم الاثنين، ويعاد البرنامج يوم الخميس. فابقوا معنا.
مستمعينا الكرام، قبل أن نستمع إلى حلقة من برنامج حوارات، إليكم هذا الفاصل الغنائي.
راحت ولا علمتني حتى ولا كلمتني، راحت ولا علمتني حتى ولا كلمتني، بديناها للعذاب ولسه ما سلمتني، بديناها للعذاب ولسه ما سلمتني. يعني نسيت من أكون وكيف حالي بيكون، يعني نسيت من أكون وكيف حالي بيكون عشان بس تعرفون وش قديه ظلمتني عشان بس تعرفون وش قديه ظلمتني راحت ولا علمتني تدري إني أبيها قلبي تعود عليها ما تدري إني أبيها قلبي تعود عليها وعشت مخدوع فيها إلين ما ألمتني راحت ولا علمتني
مستمعين الأعزاء نبقى الآن مع نبيل الحيدري وحلقة من برنامج حوارات
هنا إذاعة العراق الحر حوارات
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية
يا جماعة يعني لم أرى منهم لك الخير يعني أبو هيثم دعاني وأكرم الرجل
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان
لكن بعض
منطلق الفكرة شيء بسيط وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء
حوارات فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والإطلاع على التجربة حوارات برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري
من حق
الفنان عبد الستار البصري أن يضمن بطاقته الشخصية إشارة إلى حصوله على جوائز متقدمة في 3 مهرجانات دولية للسنوات 2008-2009-2010، ما يعده تميزا عراقيا وفوزا وطنيا أكثر من كونه فوزا شخصيا له. نجح البصري خلال رحلته الفنية التي قاربت 40 عاما في تجسيد شخصيات مركبة على المسرح أو خلال المسلسلات التلفزيونية، فبين شخصية عبود في مسلسل عالم الست وهيبة والجاسوس أو شخصية ملك الموت إسرائيل، إلى تجسيده لشخصية الشاعر الكبير محمد مهدي جواهري في مسلسل وثائقي يرصد حياة هذا الشاعر الذي ارتبط اسمه ونشاطه بتاريخ العراق المعاصر. الفنان عبد الستار البصري في ضيافة برنامج حوارات، أهلا وسهلا. واحدة من مميزات الفنان عبد الستار البصري روح الدأب والمواصلة عندك، يعني ما شاء الله بعدك شباب، ولو تقاعدت أنت هذه السنة تقاعد إداري وظيفي
أحسنت،
لكن ما زلت مقبل على العمل المسرحي والتلفزيوني. ما هو سر هذا التواصل وقدرة على العطاء دائما؟
بالتأكيد ما تفضلت به أنه ربما يمتاز الفنان وبالذات الممثل الدأب المستمر إلى النفس الأخير. الفنان لا يتقاعد، نعم تقاعدت وظيفيا لكنني لم أتقاعد فنيا. الفنان الممثل خاصة لا يتقاعد مهما بلغ من العمر عدية،
وربما بالعكس يضيف لخبراته وطاقاته وقدراته.
بالتأكيد بالتأكيد. ليس أدل على ذلك أنه ما بعد سقوط النظام وفي الزمن الصعب، في زمن تكاثرت فيه الخفافيش بإراقة الدماء البريئة، لا أقول حصل عبد الستار البصري، وإنما أقول حصل العراق، حصل العراق بتحقيق منجز عالمي كبير بحصول، لا أقول بحصولي على جائزة أول ممثل في مهرجان القاهرة، شرف كبير يعني. وفعلا يعني هنا قدمت هذه الجائزة، أهديتها إلى كل بيت عراقي، أهديتها إلى كل نفس عراقي، أهديته إلى المسؤولين العراقيين عسى أن يتحسسوا قيمة الفن.
جميل. هذه الحقيقة أنت الآن توقفني أمام حالة ربما أيضا المستمع الكريم ينتبه لها، لطالما تحول فرد واحد، إنسان واحد، إلى دلالة بلد ومبشر لأمة أو شعب، يعني
بالتأكيد.
هذا المعنى فعلا أخشى أنه يغيب عن كثير من الناس، وبالذات السياسيين وبعض المسؤولين لا يصلون إلى هذه المرحلة من الفهم دور الفرد، الفرد المبدع على كل الصعد، فنانا، رياضيا، كاتبا، مثقفا، في أن يمثل بلد ويمثل الأمته وشعبه.
ولكن ما كانت النتيجة. نحن لا نحرز المنجزات التاريخية لفلان وفلان ومجموعة، وإنما نحن حققنا إنجاز لبلدي للعراقي. لا أنتظر من دولة رئيس الوزراء، ولا أنتظر من دولة رئيس الجمهورية، ولا أنتظر من وزير فلاني ولا فلاني أن أجلس إلى جنبه ويشاهدني الجمهور بأن المسؤول الفلاني جلس إلى جنب الفنان الذي حصل منجزا، لا إطلاقا. بالعكس، أنا أهديت هذا الفوز مثل ما قلت لكل العراق، لكل العراقيين، عسى ولعل إن شاء الله يأتي ممثل آخر، يأتي فنان آخر ويحقق هذا المنجز، دلالة على أنه العراق متواصل وبخير. الساحة الفنية، الثقافية، المسرحية ما زالت تتطور.
عبد الستار البصري وغيرك من زملائك في الغالب خرجكم المسرح، لكن واقع الحال الآن المسرح لا أقول يختفي، هو يبقى عتبة مهمة ومنبر مقدس في العطاء الثقافي، لكن المسرح بدأ ينحسر بحكم حضور المؤثر للتلفزيون والتقنيات الحديثة. كيف ممكن أن يوظف فنان مسرحي وفي لتجربة المسرحية يوظف قدراته للشاشة التلفزيونية؟
ربما أنا أختلف معك في الطرح. المسرح لم ينحسر في يوم من الأيام، دليلي على ذلك الآن الوضع الأمني معروف، شيء يعرفه الجميع. في هذا الزمن الصعب يحقق العراق المنجز. المسرح يحتاج إلى أمان، العائلة تذهب ليلا وهذا عرف الأمان. الآن ينقصنا الأمان، ينقصنا أن العائلة العراقية تضع الأمان في جيبها وتتهندم العائلة وتذهب لتشاهد مسرحية ترفه أو تفكر. المسرح فكر وترفيه.
السؤال أنه الآن قدرة التلفزيون على الانتشار والوصول إلى المتلقي
قدرة كبيرة جدا، يعني مهما زاد عدد حضور مسرحية واحدة مع كل التقدير، وطبعا لا أقلل من شأن المسرح حتى مفهومة، مهما كان عدد حاضري المسرح فهو لا يمثل شيئا أمام مئات الآلاف أو ربما ملايين من المتابعين للتلفزيون. سؤالي كيف تتحول طاقة الفنان المسرحي والعاشق للمسرح إلى طاقة ممكن أتلقاها كمتفرج من التلفزيون؟
يا سيدي الكريم، لا يمكن تعويض المسرح إطلاقا، لا يمكن تعويض مشاهدة المسرحيات. ولكن الآن للظرف اللي يعيش الفنان العراقي، يعيش العائلة العراقية، اتجه الفنان إلى الأعمال الدرامية، انتشار الفضائيات الكثيرة. هذا أيضا له وجهان. الوجه الأول أنه كثرة الفضائيات يتيه الفرد بين المشاهدات، الأعمال العربية، الأعمال العالمية والأعمال العراقية. انتشار الفضائيات العراقية الآن أكثر من 72 فضائية عراقية. من تشاهد؟ من؟
ربما هنا يدخل معيار الغث والسمين، هنا يدخل معيار الجودة اللي يجذبني وأصد عن الضعيف. أو
بالتأكيد أنه حضرتك أو أي فرد يعني عندما يشاهد عمل، خلينا نقول في رمضان، وأكثر الأعمال هي تنتشر في رمضان، عندما تشاهد العائلة العراقية عمل معين، دراما معينة لحلقة واحدة، بالتأكيد سوف تنجر إلى نهاية. فإذا تاه المشاهد، يعني بقيت العائلة يعني في حيرة من أمرها، أنه كيف تتابع.
وكأننا فعلا حسن أشرفت حالة، هو أنه شاشة واحدة في بيت لمتلقين ربما 5 أو 7 أو 10 أفراد من العائلة.
لا،
تتحكم الشاشة
ليست
واحدة.
شاشة واحدة الآن في كل بيت عراقي ما شاء الله توجد 4-5 تلفزيونات. يعني هذا يعني
هو هذا مؤشر يبدو أولا للعطش للجديد والمتنوع، وأيضا يشير إلى اختلاف الأذواق.
وحتى الطفل لو تلفزيون تابع الكارتون
جميل. الفنان عبد الستار البصري، ونحن في متابعة لهذا الحوار الجميل في سيديوهات إذاعة العراق الحر لبرنامج حوارات، يجلس أمامي الآن عبد الستار البصري الذي حصد مؤخرا عدة جوائز في مهرجانات دولية. وأيضا أذكر عبد الستار البصري في تشمبر في مدينة البياع في التسعينيات يكسب رزقه بشجاعة وبطولة في تلك الأيام الصعبة. اجمع لي هاتين الصورتين.
حقيقة شيء مؤلم، يعني أنه فنان عراقي ليس فقط عبد الستار البصري، سبقوني آخرون أنه جلسوا على قارعة الطريق أو افترشوا الرصيف فكتبوا حاصد جوائز الإبداع يفترش رصيف البياع. ظروف كثيرة قطعوا عني الأعمال بسبب عدم انتمائي. يعني أنا منتمي إلى العراق، أنا لا أنتمي إلى أي طائفة، لا أنتمي إلى أي حزب، لا
ونعم الانتماء
إلى أي تيار، أنا أنتمي إلى عراق، عراق عراق. فانحسرت الأعمال
متأكد كانت فترة فعلا مريرة،
وكانت فترة صعبة جدا مريرة. لم يعني لم يجدوا ما ممكن أن يؤذوا عبد الستار المصري، إنه رجل ملتزم، رجل مبدع، رجل. فقالوا لي تنحصر عليه دائرة الأعمال، ضاق بي العيش، ضاق بي. فجلست والحمد لله بقي غصني أخضر ولم ينكسر.
هذه ربما أدعوك لأن تضيفها إلى مجموعة الجوائز والشهادات التي حصلتها.
أتشرف كثيرا.
عبد الستار البصري، المستمع بالتأكيد يتذكر شخصيات مختلفة، ودعني أقول متميزة، يعني شيء من الخصوصية في الشخصيات التي اخترتها مسرحيا وتلفزيونيا. أعتقد واحدة من نتائج أو المتاعب اختيار بعض الشخصيات شخصية عبود في مسلسل.
هذه محنة عبود. سميتها محنة عبد الستار البصري.
شلون
14 سنة الآن هذا العمل عرض وما زال عبد الستار البصري ينظر إليه عبود. المشكلة أنه وين عندنا الفرد العراقي مع الأسف ينظر إلى الممثل بالدور الذي يمثله. على سبيل المثال أنا مثلت مسلسلين بدور جاسوس فينظرون إلى عبد الستار البصري على أنه كان جاسوسا. هل ممكن أن عبد الستار البصري كان جاسوسا؟ التمثيل مع الأسف يعني قلة الوعي، عدم اكتمال النضج الفكري.
ودعني أضيف صفة لنكن إيجابيين، أنه شكل من أشكال قدرة إقناعك للشخصية بحيث ترسخت
البصمة البصمة التي
هذا وجه جميل يعني،
لا هذا أتشرف به، ولكن أن يساء في الشارع في إلى آخره، يعني أنا أعتبر هذا جزء من الثقافة العامة يعني.
ضريبة الشخصية دعنا نقول النجومية في المجتمع العراقي ليس كمثلي من المجتمعات، لنكن صريحين يعني كثير ما يتعرض الفنان والمشهور إن صح التعبير إلى شكل مشكل مضايقات، هي تعبير عن الحب لكن بطريقة
بالأسلوب، ليس هناك أسلوب يعني حتى يؤدي أنه يظهر إعجابه، وإنما يظهر بكلمات مع الأسف يعني أقولها من هذا المنبر.
عند اختيار الشخصيات ألا تخشى أنك ستدفع ضريبتها أم تضع مهنيتك كفنان؟
لا بالتأكيد المهنية هي في المقدمة، يعني لا داعي لأنه لينظر ما ينظر، المهم أنه هذا عمل أؤديه يعني كأي ممثل آخر عربي أو عالمي أتشرف.
هناك في الجانب الكوميدي
نعم.
كنت مؤدي كوميدي مميز يعني، أجدكم يعني ابتعدت عن هالمنطقة.
الكوميديا والتراجيديا هذا موضوع أثير قديما، هل أنا كوميدي هل أنا تراجيدي؟ أقول في عام 1980 أحرزت على جائزة أفضل ممثل في العراق لدوري في مسرحية كوميديا قديمة كوميديا سوداء، أنا والفنانة الكبيرة أطال الله في عمرها سليمة خضير، حصلت على جائزة أفضل ممثل قمة السوداوية عام 1980. عام 1986 حصلت على جائزة أفضل ممثل في مسرحية قمة الكوميديا. أنا أسألك أو أسأل أين تضع عبد الستار البصري، هل كوميدي أم تراجيدي؟ أقول الممثل هو مشخصاتي، يمتلك أدواته الداخلية، أينما ترميه يقف على رجلي إذا كانت كوميديا أو إذا كانت تراجيدي.
إذن هو بحاجة دائما ليضخ مرجعياته من الناس ومن الحياة.
نعم أكيد.
كيف تلتقط صورك اليومية؟ كيف تلتقط الشخصيات في الشارع؟
أنا معجب جدا يعني وأنتمي إلى الأدوار المركبة لسبب بسيط جدا، كي أظهر وما زلت أريد أن أظهر قدراتي، يعني أنا محطتان في حياتي أقلقتني أداؤها أقلقني، الدور الأول مسرحيا ألا وهي دور عزرائيل ملك الموت. كيف يا سيد الكريم تتخيل، هل أحد منا شاهد عزرائيل؟ بالتأكيد لا. كيف إذن سيمثل عبد الستار البصري دور عزرائيل؟ مثلته والحمد لله في بغداد في القاهرة في ألمانيا، والحمد لله أدينا الدور، وأشير إلي حسب ما قال البروفيسور روبرتو في ألمانيا أن هذا الممثل لم يكن عربيا، هذا الممثل أدى شخصية عالمية، هذا أولا.
ولتكن الشخصية الثانية المثيرة للقلق دعني أقول والاهتمام هي الشاعر الكبير محمد مهدي جواري، باختصار كيف تقف أمام تجسيد شخصية الجواهري؟
أحسنت، لم تقلقني شخصية الجواهري كإنسان لا، إنما أقلقني تاريخ العراق، الجواهري هو تاريخ العراق وتاريخ العراق هو الجواهري، الجواهري في حياته السياسية والفنية والأدبية والشعرية والعاطفية عوالم متصارعة، كيف سيؤديها عبد الستار البصري؟ الحمد لله جسدنا هذه الشخصية، ولكن يبقى السؤال هو للمتفرج العراقي أو المتفرج العربي، كم اقترب عبد الستار البصري من الجواهري، كم ابتعد عبد الستار البصري عن الجواهري،
وكم سعدنا بلقاء الفنان عبد الستار البصري، عسى أن يطل دائما بأدواره ومساهماته المميزة في الدراما العراقية مسرحا وتلفزيونا. شكرا لك ولفرصة الحوار معك.
شكرا لكم وشكرا لإذاعة العراق.
كنتم مع حوارات، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-4425-770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة وعلى الرقم نفسه راجين ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال.